والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. هذا الباب واضح في دلالته استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما سأله مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث، سأل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومات سنة 2 وقيل سنة 93 من الهجرة، وكان قد جاوز 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره قد جاوز 100 سنة. فأنس ابن مالك رضي الله عنه يسأل من المختار بن فلفل قال عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب على الأيدي على صلاة بعد العصر. قال: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فأما ركعتان بعد العصر فقد ذكرنا سبب ضرب عمر رضي الله عنه الأيدي عليهما، إما أنه كان يخاف من الذين يصلون الركعتين بعد العصر أن يصلوهما إلى وقت الكراهة، وإما أنه كان يضرب الأيدي على ركعتين بعد العصر التي يصليهما الناس لأجل أنهم كانوا يصلونها بصلاة العصر فلا يجعلون بين النافلة والفريضة فصلا، فكان يضرب الأيدي على ذلك. هذان التأويلان ذكرناهما سابقا في لماذا كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر. قال أنس: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، يقصدون بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب. متى هذا؟ يعني بين الأذان والإقامة، بعد غروب الشمس يؤذن المؤذن وقبل صلاة المغرب، إذن بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة كانوا يصلون. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ السؤال عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا بهما، حتى يكون الأمر وجوبا، ولم ينهنا، أي لم يأمرنا بهاتين الركعتين ولم ينهنا، بل أقرنا عليهما. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فهذا يدل على سنية هاتين الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يصلون بعد أذان المغرب ركعتين وقبل الإقامة فلم يأمرهم بهما ولم ينههم عنهما، فدل إقراره لهم أن فعلهما سنة، يجوز، مستحب، يجوز، يسن أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك. ونفى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه علمه، لا أصل المشروعية في الأمر، فهو لم يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي أمر بركعتين قبل المغرب ولا ما أمر؟ سئل أنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ولم ينهنا. أنس يقول لم يأمرنا، طب هل هو أمرهم ولا ما أمرهم؟ أمرهم. أنس بحسب علمه يقول لم يأمرنا، لكن النبي أمرهم أمرا ليس على وجه الإيجاب، ولكن على وجه الاستحباب. أين أمرهم؟ في صحيح البخاري، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. أمر بهما ولا لم يأمر؟ أمر، لكنه أمر بهما ليس على وجه الإلزام والحكم والإيجاب، أمر بهما على وجه السنية، لأنه قال في الثالثة إيش؟ لمن شاء. قوله لمن شاء صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قال لمن شاء. لو قال فقط صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، يبقى الأمر على أصله وهو الوجوب، فلما قال لمن شاء صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فقال لمن شاء إذن يستحب أن تصلي قبل المغرب ركعتين. طب كيف أنس يقول لم يأمرنا؟ لم يأمرنا بحسب علم أنس رضي الله عنه، والصحابة لا يعلمون كل الأحاديث، بعض الصحابة تغيب عنهم بعض شيء من الأحاديث، نعم تغيب عنهم بعض الأحاديث، عمر غاب عنه حديث الاستئذان، لم يعرف حديث الاستئذان، بعض الصحابة يغيب عنهم بعض الأحاديث، نعم، والصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعون مرة فيقول لم يأمرنا بهما ولم ينهى عنهما، ولكنه أقر عليه الصلاة والسلام ماذا الفعل، فهذا يدل على سنيتهما، لأن إقراره صلى الله عليه وآله وسلم سنة، لأن إقراره سنة. طبعا ركعتان أيها الإخوة قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب أي قبل صلاة المغرب، أي بعد غروب الشمس بعد الأذان، ركعتان قبل المغرب أمرنا بهما على وجه الاستحباب، بل كان الصحابة يحافظون على هاتين الركعتين. اسمع رواية أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، في رواية عند الإسماعيلي إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب، يعني إذا بدأ المؤذن في أذان المغرب ابتدروا، تسارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم السواري. في رواية البخاري لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، وفي رواية فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري. ما معنى السواري؟ السواري جمع سارية، السواري جمع سارية، وهي الاسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها أن يجعلوها بين أيديهم سترة لكونهم يصلونها فرادا، فيجعلون بين أيديهم سترة، الاسطوانة العمود يعني في المسجد، يبتدرون السواري، يبتدرون العمدان التي في المسجد، وفيه هذا إشارة إلى كثرة السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شرع أنها كانت كثيرة، أن السواري كانت كثيرة، والصحابة كل واحد يبتدر الساري، يعني يسارع أن يقف خلف عمود حتى يصلي خلفه، إذا يجعله أمامه سترة. يا لحرص الصحابة على سنية السترة، يا لحرصهم على هذه السنة. طب ممكن يقولوا خلاص نصلي في أي مكان، لا، يبتدرون يسارعون أيهم يسبق إلى سارية أمامه، عمود أمامه، حتى يجعله سترة فيصلي هاتين الركعتين، فيصلي هاتين الركعتين. وأيضا من جهل الكثير من المسلمين أنهم يتهاونون في هذه السترة، يتهاونون بها، بل ذهب بعض أهل الحديث كالإمام الشوكاني رحمه الله وغيره إلى وجوب السترة، وأن السترة واجب، أن تجعل شيئا بين يديك إذا صليت، ذهبوا إلى وجوبها. والذين استدلوا بالسنية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في البخاري أنه صلى في منى إلى غير جدار، فقالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، فلم يجعل سترة بين يديه، إذن صلى إلى غير جدار. نقول اجمع الروايات، تجد عند ابن خزيمة ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار وركز عنزة بين يديه. هو صحيح صلى إلى غير جدار، لم يكن أمامه في منى، لم يكن أمامه جدار، لكن ماذا جعل بين يديه؟ عنزة أي عصا، فركز عنزة بين يديه. والعبرة ليس بعرض السترة ولكن بطولها، وسترة المصلي مثل مؤخرة الرحل. العبرة في السترة ليس العرض لكن الطول، طول السترة. فالعنزة العصا العبرة في طولها لكن عرضها قليل جدا قليل. ولذلك من الأحاديث التي أنكرها الإمام مالك رحمه الله وذكر بطلانها حديث الخط، أنه يجوز أن يجعل الخط سترة، مثل ما يفعل بعض الناس يجعل سترة، ممكن مزع الطقي ويجعلها أمامه سترة، أو لابس شماغ مزع شماغ وسترة جاكيت ويحطها ويقول هذا سترة، ليس سترة. السترة يشترط فيها طول معين، الطول المعين هذا مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل مربلة في أبواب السترة أنه قرابة 46.5 46 سنتي ونصف، هذه هذا مختار السترة طولا، وليست العبرة بالسترة عرضا، عبرة طولها. عصا أي شيء تجعله طويل مقدار 46 سنتي وفوق هذا سترة، لكن أقل من ذلك جعلت أمامك 10 سنتي 5 سنتي أمامك، هذا ليس مثل مؤخرة الرحل، ليس مثل سترة المصلي. مفهوم يا إخواني؟ إذن السترة كان يحرصون عليها حتى في المسجد النبوي يبتذرون السواري، فالسواري كان المسجد النبوي كثيرة، لأن بعض المساجد زي هذا المسجد لما بدوا يصمموا يقول لا بدناش عمدان، يظنوا أن العمدان عورة في المسجد، لا والله العمدان ليست عورة، يكون عمود في المسجد مش عورة، فبقول لا ما بد، كل مسجد النبوي كان فيه سواري، والسارية لها فائدة. نعم كانوا ينهون عن الاصطفاف بين السواري ويطردون عنها طردا، نعم قد نتخذ السواري سترة ولا نصف بين، إيش المشكلة في صلاة الجماعة لا نصف بين السواري أي بين العمدان؟ لما؟ والحكمة اختلف العلماء فيها، والأصوب أنها لكي لا تنقطع الصفوف، يعني ما نصلي في صف بينه عمدان، كان الصحابة يطردون عنها طردا، كنا ننهى أن نصف بين السواري ونطرد عنها طردا. الحكمة قطع الصفوف، والنبي يقول من قطع صفا قطعه الله، فأي شيء يوضع يقطع صفوف المصلين يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد. وشيخ الألباني رحمه الله يذكر في مسألة ما مثل وضع المدفأة في مكان يقطع الصف، قال لعل هذا يدخل في من قطع صفا قطعه الله، أو بعض المنابر التي يأتي امتدادها إلى ثلاث صفوف، بعض ما شاء الله المنابر تيجي بالطول يدوصلها 4-5 صفوف مقطوعة، يمكن خطيب المسجد بيدخل من أول الجامعة طوال على المنبر بظل ساحب وطالع الدرج، كل المسجد مقطع على طول إيش على طول المنبر، وهذا يقطع الصفوف وهذا لا يجوز. الأصل الصفوف أن تكون متصلة لا منقطعة، من قطع الصف من قطعه الله. فالسواري في المسجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدرونها حتى يصلوا فيستترون إليه، قال فيركعون ركعتين ركعتين، أي يصلي كل واحد لنفسه ركعتين، حتى إن الرجل الغريب أي الذي جاء من خارج المدينة ليدخل المسجد، ليدخل المسجد أي المسجد النبوي، فيحسب أن الصلاة قد صليت، أي صلاة المغرب، يظن أن صلاة المغرب قد صليت، انتهت الصلاة، والناس يصلون النوافل من كثرة من يصليهما، من كثرة من يصلي هاتين الركعتين. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال باب كم بين الأذان والإقامة، باب كم بين الأذان والإقامة أي في المغرب، كم بين الأذان والإقامة؟ مقدار هاتين ركعتين، لأنه في رواية في البخاري ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ولذلك يذكر الفقهاء أنه يسن التجوز في هاتين الركعتين كما يسن التجوز في ركعتي الفجر، يسن التجوز تخفيف هاتين الركعتين اللتين هما الركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل المغرب يسن التجوز فيهما، لأنه لم يكن بين الأذان والإقامة إلا قليل، ولم يكن شيء هنا الإشارة فيه للتكثير، وليس المقصود أنه لم يكن شيء مطلقا، يعني يؤذنون ويقيمون، بدليل أنهم كانوا يؤذنون فيصلي الصحابة رضي الله عنهم ثم يقيمون الصلاة، فالصحابة كانوا يصلون بعد أذان المغرب. هذا الأمر سبحان الله معلوم، والآن حتى جمهور المسلمين ما ينكر أحد ذلك، لكن حتى تعلم سبحان الله أن المسائل ربما تخفى على البعض وتغيب عن البعض، وما من أحد إلا ويغيب عنه حديث أو يعزب عنه حديث أو يعزب عنه نص. فمثلا الإمام النخعي رحمة الله تعالى عليه كان يقول عن ركعتي المغرب بدعة، عن ركعتي المغرب كان يقول بدعة، وينقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يصلوا هاتين الركعتين، ما كانوا يصلوا، ولذلك من المذاهب ما قال بسنية هاتين الركعتين إلا رواية عن أحمد وإسحاق بن راهوي، وأما المذاهب الثلاثة فما قالوا بسنية هاتين الركعتين اللي هي ركعتين قبل المغرب، ما قالوا بسنيتهما. والمحدثون من أتباع المذاهب أهل الحديث ذكروا سنية هاتين الركعتين، مثل النووي رحمه الله في إنصافه، من إنصافه رحمه الله أنه شافعي المذهب، لكن لما جاء يحقق هذه المسألة وذكر أن مذهب الشافعي على قال في مسألة وجهان لأصحابنا أي الشافعية، أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث، ثم ذكر ورجح في النهاية أن الركعتين قبل المغرب مستحبتان، وأنه يستحب أن يصليهما، وقال الإمام أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب، بل كان يقول سعيد بن المسيب حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين، حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. والحسن البصري سئل عن ركعتين قبل المغرب قال حسنتين والله لمن أراد الله بهما، حسنتين والله لمن أراد الله بهما، اللي هي هاتان الركعتان. وكذلك أيها الإخوة أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدرون السواري فيصلون الركعتين قبل المغرب أي يبادرون فيهما، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحرص على هاتين الركعتين، ثم يقول كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان، وكان يقول ابن عباس رضي الله عنه صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب، ما بين الأذان وإقامة المغرب صلاة الأوابين، هكذا عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضى أنها تسمى صلاة الأوابين. وقال يحيى بن سعيد صحبت أنس بن مالك إلى الشام فلم يكن يترك ركعتين قبل أذان المغرب عند كل أذان، فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان. وقال عبد الله بن عمرو الثقفي رأيت جابر بن عبد الله يصلي الركعتين قبل المغرب. إذن بمجموع هذه الروايات أيها الإخوة كان الصحابة يفعلون هذا الأمر، بل قال رغبان مولى حبيب بن مسلمة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبون إليهما، أي ركعتين سنة المغرب قبل الأذان بعد الأذان بين الأذان والإقامة، يهبون إليهما كما يهبون إلى المكتوبة، يعني يسارعون إليهما. وقال راشد بن يسار أشهد على خمسة ممن بايع تحت الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب، كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب، وهذا أمر أيها الإخوة معلوم، لكن كما قلت سبحان الله ما من أحد تغيب إلا وتغيب عنه سنة. فلذلك الذين عارضوا قال النخعي مثلا كان بالكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمن، أبو مسعود البدر، عمار بن ياسر، البراء بن عازب، قال فأخبرني من رمقهم فما رأى أحدا منهم يصليهما قبل المغرب. يقول هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت أحدا منهم يصلي ركعتين قبل المغرب، قالوا هذا بحسب ما رأى، وليس المسألة على إطلاقها كذلك، ربما صلوهم لم يروهم، وكذلك ربما البعض صلى والبعض لم يصلي والبعض لم تنشط نفسه، لكن من أثبت مقدم على من نفى. والحجة في دين الله أيها الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح، وليس في قول أحد، بل ليس قول أحد ولا فعل أحد حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي قال بصريح العبارة صلوا قبل المغرب إيش؟ ركعتين. أمرنا صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام لمن شاء، لمن شاء. فمذهب أحمد وإسحاق بن راهويه ومذهب المحدثين هو المذهب الصحيح المرتضى، وهو الذي عليه المسلمون الآن والحمد لله، اللي هو استحباب ركعتين قبل المغرب، أي بعد أذان المغرب. وفي هذا أيها الإخوة حال المقربين من سبقهم لبيت الله والتهجير. ما كان الصحابة من عادتهم أنهم يأتون مسبوقين دائما، ما كان الصحابة من عادتهم أنهم يأتون مسبوقين، هذا ليس من عادة الصحابة. وللأسف يا إخواني الذي يتشبه بالسنة الآن ربما يتمسك بأشياء من السنة ويترك أشياء أخرى. ليس من عادة الصحابة ولا من هديهم التأخر عن الصلاة، التأخر عن الصلاة. واحد لما شاف والله أكثر المسبوقين مشايخ قال شيخ هو بسأل عن جد، بقول شيخ هو سنة الواحد يروح عليه ركعات؟ وبقول سنة هو لما شاف المشايخ متأخرين قال إيه السنة الواحد يتأخر عن الصلاة كأنه. بقول يا حج الدين مش المشايخ هذول متأخرين، الدين أنك تسبق للصف الأول، وفعل هؤلاء ليس حجة، فعل هؤلاء ليس حجة. فمن أراد أن يستن بالسنة فليبادر مثل ما بادر الصحابة، كان من فعلهم أنهم يسبقون دائما ويبتدرون، يعني المؤذن المؤذن يكونوا في المسجد إذا المغرب، إذا أذن المؤذن يكونوا في المسجد، هذا حالهم. إذا عرض لأحدهم شيء نعم يتأخر، لكن ليس من عادتهم التأخر دائما عن الصلوات، عدم إدراك تكبيرة الإحرام. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.